بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الإيماء على الدابة، وذلك في حال الصلاة عند ركوعه وسجوده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ برأسه. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وجاء من طريق جويرية: يومئ إيماء إلا الفرائض، أي ينزل لها. قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا، والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قال الحافظ: قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم ولفظه: فجئت، قال جابر: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع. فجئت وهو يصلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على راحلته نحو المشرق، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وذلك لمن كان في المدينة ومن كان على سمتها أو في اليمن ومن كان على سمتها، السجود أخفض من الركوع، وهذا الذي يذكره الفقهاء. وقال رحمه الله تعالى: باب ينزل للمكتوبة، أي ولا يصلي على الراحلة. قال: حدثنا يحيى بن بكير، نسب إلى جده، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، أي يصلي السبح وهي النافلة، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث: حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: سالم وهو ابن عبد الله بن عمر كان عبد الله، أي ابن عمر رضي الله عنهما، يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. نستفيد من هذه الحديث ما ذكر في الترجمة من أن المكتوبة لا تصلى على الراحلة إلا في بعض المواطن الحرجة التي لا يتمكن الإنسان من النزول، كأن يكون على طائرة ولا يستطيع أن يصلي الصلاة حين ينزل إلا إذا خرج الوقت، فهنا يصلي على الطائرة ويجتهد في استقبال القبلة بحسب استطاعته إن أمكنه ذلك، وإلا صلى على أي حال، اتقوا الله ما استطعتم، إن استطاع قائما صلى وإلا قاعدا ويومئ، لأن أحيانا الطائرة تمشي 8 ساعات 10 أكثر من ذلك ولا يمكنه أن ينزل، فهنا يصلي. أو ركب على هذه المركوبات البرية ولم تقف ويخشى إن تأخر أن يخرج بعض الصلاة، بعض أوقات بعض الصلوات، فيصلي فاتقوا الله ما استطعتم. لا سيما إذا نزل يخشى على ألا يجد مركوبا أو تحصل عليه مشقة أو ضرر، اتقوا الله ما استطعتم. والذي ينبغي لمن كان يمشي على المركوبات البرية أن ينزل الراكبون لأداء الصلاة مع الأخذ بالرخصة الجمع، إما التقديم أو التأخير. لكن إذا ابتلي الراكب ببعض القائدين لهذه المركوبات فامتنع من النزول فيصلي، وإلا الأصل في النازلة أن ينزل لها كما في الأحاديث. وصلاة النافلة على الراحلة يكون في السفر كما دلت عليه الأدلة، هذه الأحاديث وما كان بابها. قال الحافظ: وأخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، والحجة لذلك حديث الجارود ابن أبي سبرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السير استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه، أخرجه أبو داود وأحمد الدارقطني. واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر غير مالك، فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال الطبري: لا أعلم أحدا وافقه على ذلك. قال الحافظ: قلت ولم يتفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك، وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، أي فيكون القصر كذلك. وقد أجمعوا على أن من كان خارج مصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم، أما في حال عدم وجود الماء ولو كان حاضرا تيمم، فإن لم تجد ماء فتيمم. وقال: فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له النفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة، انتهى. قال: وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله، من الله بهم كونهم يصلون على الرواحل. وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا، وقال به من الشافعية أبو صخر الاصطخري، واستدل بقوله: حيث كان وجهه، على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة، فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح. واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم لإيقاعه إياه على الراحلة كما تقدم البحث فيه في باب الوتر في السفر. قال: واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي، ومنعه مالك من أنه أجازه لراكب السفينة، والصواب المنع، منع الراكب من التنفل في حال المشي إلا أن يكون مطلوبا من العدو أو في حرب ويخشى إن وقف أن يحصل عليه ضرر فلا بأس. حديث ابن عمر قال: فالصلاة للقبلة ولغير القبلة للراكب والماشي، أو بهذا المعنى. والراجح في صلاة النافلة على الراحلة في حال السفر كما دلت عليه الأدلة، أما في حال الحضر فلا. واختلفوا في السفر الذي تصلى فيه النافلة، منهم من يقول السفر القصير كالجمهور، ومنهم من يخصه بالطويل. قصير وما به لا الطويل، ومنهم من يخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهذا لا إشكال فيه وهذا هو الظاهر. أما إذا كان الإنسان في حضر وعلى راحلته فلا يصلي النافلة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، وما أثر أنه صلى نافلة في الحضر على راحلته. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.